café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وألا يزيد عن 600 كلمة. قصة اليوم بعنوان عودة لأحمد حمدين ومحمد من مصر. بمحض الصدفة وصل إلي خبر أن والدتي سوف تقوم بإجراء عملية جراحية بعد مدة قليلة، فلم يكن هناك مفر من الذهاب إلى البيت الذي تركته بعدما تزوجت. بخطوات محسوبة اقتربت من الباب الحديدي الضخم المزين بأزهار اللوتوس والتي يعتقد الكثيرون أنها طاردة للأرواح الشريرة، والتي كنت أرتعد منها وأنا صغير. صعدت الدرج الرخامي الذي تآكلت بعض درجاته، ضغطت جرس الباب فأفزعني صوته، أظنهم غيروه. كنت أعلم أن وفاء أختي الصغيرة تنظر إلي الآن من العين السحرية للباب، فزاد ارتباكي. بعد قليل سمعت صوت يدها تعبث بالباب لينفتح كاشفا عن وجهها الوفي بالفعل. تأملتني للحظات ثم تحركت فجأة لتجذبني من سترتي وتلقي بنفسها بين ذراعي وهي تمسح وجهها الصغير بصدري مرددة:
توحشت لقائك يا أخي، تفضل تفضل.
ومن بين المسافة الفاصلة بين كتفها ورقبتها رأيت أبي جالسا في ركنه المعهود كإله مسيد فوق عرشه، ممسكا بسيجارته التي لم أحب رائحتها أو طعمها يوما، وبجواره الريموت كنترول الذي تناوله وأخذ يضغط أزراره في عصبية لم يتسرب منها شيء إلى صفحة وجهه الجامدة. انتزعتها بصعوبة من بين ذراعي وأنا أقول:
لماذا غيرتم الجرس؟
فابتسمت وهي تمسح وجهها بظهر يدها، وكم أحب تلك الحركة.
اكتفت العصافير عن الزقزقة، اسمه بيانو الآن.
فابتسمت وأنا أخطو نحو الداخل وأكملت: يشبه جرس المدرسة السخيف، لكن هذا سخيف أكثر. كنت أحاول ترك أبي يفرغ توتر اللحظات الأولى. اقتربت منه أكثر وقلت وأنا أتابعه يضغط سيجارته بمنفضة السجائر الكريستال بنفس القسوة التي كانت تدهشني وأنا صغير:
مساء الخير يا أبي.
مساء النور،
قالها دون أن يحاول أن ينظر ناحيتي، فأكملت:
كيف حالك؟ هل صحتك بخير؟
بخير ما دمت بخير.
ربت على كتفه بحنان والتفت إلى وفاء وتساءلت:
أين أمي؟
فأجابت وهي صاعدة الدرج الداخلي:
في المطبخ فوق.
وفاء
توقفت على إثر ندائي واستدارت:
نعم.
تابعت وأنا أصعد السلم بدوري:
أريد أن أنفرد بها أرجوك.
أفسحت المجال لي فتخطيتها ببضع درجات وهي غاضبة، فابتسمت وأنا أكمل الصعود دون أن ألتفت إليها. بالرغم من أني أعرف الطريق جيدا إلا أني مشيت متتبعا صوت المذياع. كانت أمي تجلس وأمامها راديو ترانزستور صغير كان هو مصدر الصوت الوحيد، أغلقته بمجرد دخولي. قالت وهي تقف لتعطيني ظهرها وتتشاغل عني بالعبث بأحد الأواني المرصوصة فوق أعين البوتاغاز المشتعلة:
أخيرا تذكرت أمك؟
أعذريني، مشاغل الحياة والأطفال.
سحبت مقعدا وجلست وأنا أتناول بضع حبات بازلاء ألقي بهم واحدة تلو الأخرى بفمي لأمضغها ببطء. ظل كلانا صامتا للحظات حتى أجهشت فجأة بالبكاء. تركتها تفرغ انفعالاتها في حضني حتى توقف دمعها، فألقت بالملعقة الكبيرة وعادت لتجلس أمامي وهي تتناول السكين وتبدأ في تقطيع شرائح الجزر إلى مكعبات متساوية، وأنا أراقب يديها منبهرا. لم يهزمها العمر مثل أبي، لا تزال تحتفظ بالكثير من بريق الماضي. ليس هناك سوى تجعيدتين رسمهما الزمن في عجل بركن فمها الأيسر، لا تراهما سوى العين الفاحصة. تناولت حفنة ثانية من البازلاء وأخذت أعبث بهم وأنا أنصت إليها.
الدكتور طمأنني إلى بساطة العملية.
ضحكت في عصبية وأكملت:
لم أدخل غرفة عمليات طيلة عمري، فرصة أراها قبل أن أموت.
لما تقولي هذا؟ تعلمين أنها عملية بسيطة.
أفلتت السكين من يدها فجرحت إصبعها، خرجت آهتها مرتجفة لتدك آخر خطوط دفاعي، فيجرفني السيل نحو إصبعها المجروح وأنا أنظر بعينين دامعتين تماما إلى الجرح. أمسكته في قوة محاولا إيقاف سيل الدم المتفصد منه والذي أفسد مكعبات الجزر، وقلت وأنا أرفع عيني فتصطدم بعينيها:
يؤلمك؟
فاغتصبت ابتسامة زادت معها التجاعيد حول فمها وقالت:
ليس كثيرا.
عدت أتفحص الجرح الذي بدأ سيلانه يهدأ.
يجب أن تحترسي، ألا يوجد هنا مطهر؟
وضعت يدها الأخرى على رأسي تداعب شعري وهي تهمس:
هناك في صندوق الإسعافات، هل نسيت مكانه؟
صمت عن تأوهاتها حتى أحضرت الشاشة والمطهر، ثم بدأت هي الكلام قائلة:
أنا خائفة جدا من العملية ولا أريدها يا أحمد، أرجوك.
لكنها ضرورية ومهمة كي نرتاح من هذا التعب المزمن.
لا أعلم من أين أتتني تلك القوة التي نظرت بها إلى عينيها وأنا ألف إصبعها بقليل من الشاش حتى توقف النزيف تماما وأقول:
لا أريدك أن تخافي، لن أتركك لحظة، لا قبلها ولا بعدها، حتى تتماثلين للشفاء تماما.
أمي التي تخاف من جرعة بنج زائدة لم تنس وهي تخطو مرغمة نحو مبضع الجراح أن تؤمن لأبي ولأختي وجبة الغداء. أمي تحب صوت فيروز ولون مطبخها ورائحة النعناع وصوت العصافير مثلي، لكن ليست تلك هي المشكلة. المشكلة الحقيقية تكمن في أنا، أني عدت خائفا من تسلل خوفها إلي. لقد بدأت أشعر به وهو ينخر جدار اللامبالاة الذي عكفت على بنائه حولي عاما تلو عام بعد زواجي اتقاء لعبث الأقدار معي، لكني وبعد الغداء ضبطت يدي وهي ترتجف أمام عيني وأنا أغسل وجهي. قصة اليوم التي استمعنا إليها بعنوان عودة لأحمد حمدينو محمد من مصر، معنا الكاتب الكويتي حميد حمود. مرحبا أستاذ حميدي، ماذا عن قصة اليوم من فضلك؟
أهلا أستاذة غادة، رحب فيك ورحب في جميع المستمعين. بالنسبة لقصة عودة للأستاذ الكاتب أحمد حمدينو محمد من مصر، صراحة القصة من العنوان توحي إلى أن طريق العودة فيها شيء للماضي، يتكلم عن ماضي حال وأنه هناك عودة إلى هذا الماضي. فقصة البطل من الافتتاحية، من بداية ما دخولنا في النص، كان يمشي ببطء وبتفاصيل خطوة بخطوة مع القارئ، يصف له كيف أنه حتى يعيش القارئ مع البطل أنه كيف كان يرى عودته إلى المنزل، وكيف أنه يشرح تفاصيل الشارع وتفاصيل الصعود إلى المنزل وحتى قرع الجرس وتغير نغمة الجرس. كل ذلك كان يرهب هذا البطل، حيث أنه ابتعد عن بيت الأسرة لأنه لا يريد أن يكون محكورا أو منحصرا في هذا الإطار العائلي، ويريد أن يكون مستقلا في قراراته في حياته. لكن اضطرته العودة لأن والدته عندها عملية جراحية، فاضطر أن يراها، فعادت إليه هذه الذكريات السابقة وكيف أنه قاوم من بعد زواجه، قاوم هذه المرحلة التي اعتاد عليها منذ صغره ومنذ نشأته في هذا المنزل.
أستاذ حميدي، التساؤل طبعا الذي يفرض نفسه، يعني ما الذي يجعل ابن يبتعد إلى درجة الانقطاع عن زيارة أهله؟ هلا هون طبعا الأسباب تم شرحها في هذه القصة، المشاغل والعيلة إلى ما هنالك والعمل، لكن كلنا أحياناً عم تصير معنا هذه الأمور ونعترف بذلك.
صحيح.
هذه الأعذار هي كافية للإقناع؟ هل نحن عم نتراجع على صعيد الترابط الأسري الترابط الاجتماعي لظروف الحياة؟
أتفق معك أستاذ غادة، يعني فعلا ظروف الحياة تضطرنا للعمل بعيدا عن الأهل والانقطاع لفترات طويلة، والتعذر بأن هناك وجود وسائل تواصل ممكن أن نتواصل من خلالها دون الحاجة إلى المقابلة شخصيا. من خلال الكاتب أحمد ذكر من خلال القصة يعني من هذه الأسباب أنه انشغاله وأنه استقلالية ويريد أن يتخذ قراراته ويربي أسرته بالصورة التي يراها، لكن حتى في حين عودته وخوفا من العودة هذه أن تعود إليه الماضي الذي كان فيه يتلقى الأوامر فقط، ولو أني أنا ضد الفكرة هذه أن بالعكس لازم أن يكون التواصل الأسري مستمر، والوالدين والإخوة أن يكون على تواصل مستمر، لأن يعني هذا بعد إنساني متأصل بطبيعة الحال، لأن الإنسان من فطرته اجتماعي لا يستطيع أن يعيش وحيدا. لكن أتوقع أنه من خلال ذكره للأسباب أنه يريد أن يستقل بحياته ويتخذ قراراته دون أي ضغوطات من العائلة، يعني هذا رأي الكاتب.
يعني حتى الأهل كانوا عتبانين يعني. حتى الأهل صحيح. حتى الوالد يعني الوالد أجابوا بجفاف إذا بدنا نعتبر الأم يتزعليني وأكملت كأنه ولم يدخل إليها، بس تعرف بعدين قلب الأم بحن ما في مجال ترجع بتحكي معه وتتكلم معه.
كانت متضايقة فعلا يعني كانت متضايقة، ولما دخل عليها بعد فترة انقطاع كانت متضايقة من خلال الحوارات المقتضبة الجميلة فعلا التي كانت في محلها من الكاتب. يعني هذه توضح كيف كانت الأسرة متضايقة من هذا الفعل، وأن ردة فعلها أتت بشكل حوارات مختصرة جدا، إلى أن في حدث يعني محوري أنا أتوقع اللي هو لما الوالدة كانت تقصص أو تقطع
جرحت
أصبعها، فهنا بينت المشاعر الأسرية التي كان يخشى من عودتها، الاهتمام بالأسرة والخوف عليها وعلى صحتها، وأنه قطع وعدا للوالدة أنه سوف يبقى معها ولن يتركها، فهي بمشاعر جميلة جدا، وأعتقد أن العودة لها شيء جيد يعني وليس سيء كما صوره الكاتب.
يمكن هلأ سنتوقف عند الجملة الأخيرة بعد لحظات، بس أستاذ حميدي نحن يمكن اليوم حياتنا صحيح أنه أصبحنا بعصر نلهث دايما نركض دون أن ننتبه إلى فوات الوقت، وهون هيدي النقطة جدا خطيرة على حياتنا على نفسيتنا على جسدنا، وفجأة منشعر بالنهاية كأنه بيحصل شيء داخل العائلة، هون بيكون بيدخل مثل تأنيب الضمير، فعل الندم، بيرجع لضميرنا، بنرجع لحنيننا، بنرجع لأنه يقظتنا ليش نحن عملنا هيك بهذا الواقع. وهيدا اليوم هيدا الواقع اللي أنا كتير بحب أني دايما ركز عليه، لأنه نحن عم نبتعد، يعني بيقول لك مواقع التواصل الاجتماعي بينما هي نرى مواقع التباعد الاجتماعي عم نبتعد عن بعضنا.
صحيح اتفق معك فعلا، وسائل التواصل هذه بعدتنا أكثر من أنها تكون قربتنا، فعلا قربتنا من حيث نتواصل من خلف الشاشات، لكن المشاعر والأحاسيس هذه لابد أن تكون بحميمية أكثر وجها لوجه. يعني
نحن قلنا أنه في هناك جملة أخيرة استوقفتنا بهذه القصة، بتقول أنه كان خوف الأم على العائلة، يعني رغم أنه في عملية ولكن أمنت كل شيء صحيح. للعائلة، وهون الخوف صحيح. بالنسبة إلى الراوي لماذا يشعر بكل هذا الخوف؟ لماذا حاول عاما بعد عام أن يبتعد بعد زواجه؟ لأنه بيقول اتقاء لعبث الأقدار معي، فهل كان يخاف أن يأتي يوم ويفقد فيه هذه الأم أو هذا الأب؟ لأنه بدأ هذا الأمر يشعر به عندما اقتربت عمليتها للوالدة.
صحيح، هو الجميل في النص أنه ممكن يفسر بأكثر من طريقة. واحد التفاصيل أستاذ غادة مثل ما ذكرتي أنه هو خايف أنه يوصل لهذه المرحلة أن يحصل معه وما حصل مع والديه، لكن أيضا هناك بعد أيضا تفسير ممكن يكون أنه هو لا يريد أن يتشبث بالعائلة لكي يتخذ قرارات مستقلة ويكون لديه استقلالية في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى أحد.
ممكن كمان هذا التفسير. هون كمان نقطة أخرى يمكن هلأ جذبتني لإلى أستاذ حميدي، أنه أحيانا الأهل يتدخلون خلينا نكون كمان صريحين، يتدخلون وهذا أحيانا يعني يزعج الزوجة أو الزوج، وهذا من حق طبعا أنه أن يكون في استقلالية بحياتهم. بيبقى الصورة المقارنة عدة صور جميلة بختام هذه القصة التي نتحدث عنها عودة، هي هالحوار ما بين الأخت وما بين أو المشاعر الأخ، أنه لما كمان ضرب على الجرس أنه رجع تذكر الماضي كيف اللوتوس، يعني في ذكريات عم بتولد هذه العودة، وهذا دليل قد انقطاع وزيارته للعائلة، يعني كله عم يرجع كان من بداية القصة اللي عرفنا بالنهاية هي انه وين واصل.
صحيح، يعني حتى من حواره مع اخته كان نوعا ما يتشاقى معها في الحديث ويضحك معها، كان نوعا ما عوده المشاعر هذه لها هي ما كان يتخوف منها، بدليل ان نهايه القصه ختامها حتى في الختمه كانت جميله جدا من الكاتب، عجبتني صراحه من الكاتب احمد لما ذكر ان ضبطت يدي وهي ترتجف امام عيني وانا اغسل وجهي، يعني مفردة ضبطت يدي، يعني كأن أنا أمسكت بهم، يعني كأن مجرم أو بشيء خطير يعني اللي قاعد يصير. الإشارة هني تبين مدى تأثر هو خائف من العودة هذه اللي هي عنوان النص عودة.
نعم، وهي لأحمد حميدين ومحمد من مصر، علق عليها الكاتب الكويتي حميد حمود. شكرا لمتابعتكم، شكرا للكاتب وضيفنا الكريم، وإلى اللقاء.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.